من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فاستمرارا لما شرعنا فيه من الكلام حول بحث صنف نفسك توقفنا عند اهم ما ينبغي الوقوف عنده وهو ان تصنف نفسك هل انت من المخلصين الذين يريدون وجه الله تبارك وتعالى ام انك في غناء ذلك. ثم تفرعنا الى التفصيل في هذا الموضوع وهو جدير بالتفصيل والتوقف في خط اننا توقفنا مع كتاب من اكثر الكتب بركه مما الف في هذا الزمان وهو بحث فضيله الدكتور عمر الاشقر حفظه الله حول مقاصد المكلفين، وهي كانت رساله من الدكتوراه حول شرح حديث انما الاعمال بالنيات. تكلمنا الاسبوع الماضي في بدايات هذا البحث ثم نناقش اليوم اهميه الغايه وعظيم خطرها. قبل ان يناقش قضيه الاخلاص لله سبحانه وتعالى وانه لا ينبغي ان يريد الانسان باعماله الا وجه الله تبارك وتعالى، فانه يبين اولا ان الافعال الاراديه التي يقوم بها الانسان لا بد لها من محركات تدعوه الى فعلها والى تحقيقها. هذه المحركات قد تكون نابعه من حاله الانسان الى امور فطريه او غريزيه معينه كالطعام والشراب والنكاح، قد تكون امور جبليه او احتياجات فطريه، وقد تكون اهدافا حسنت وزينت له بحيث صارت تلح عليه وتستدعيه الى تحقيقها لما قام في نفسه من ان الخير في السعي اليها وتحصيلها. والغايه التي تتورع الانسان ذات تاثير كبير عليه، يعني وجود الانسان يعيش بغايه او يعمل بغايه او يتحرك بذاته يوصله الى هذه الغايه، لا شك ان هذا يسير الانسان وله تاثير في غايه الاهميه عليه. وضرب الدكتور اكثر مثالا واضح جدا لهذا وهو الجود بالنفس، وكما يقول الشاعر والجود بالنفس اقوى غايه الجود، فلا يوجد التقاء ولا بذل اعظم من ان يبذل الانسان روحه. يقول الدكتور اكثر فالذين يبذلون انفسهم في ميادين الحرب والقتال عن رضا وطواعيه حريصين على الشهاده ما فعلوا ذلك الا لانهم يطلبون بالاستسلام خيرا عظيما. هنا نتيجه يقين عنده في قلبك وغايه يسعى اليها اثمرت في سلوكه هذا البذل وهذا الاقدام. وقد رؤي الحكام والساده والقاده والمربون والاقتصاديون وغيرهم بدراسه الدوافع والغايات عنايه كبيره، واقرب علم النفس الاجتماعي لهذا الجانب مباحث واسعه وما ليس الا لاهميتها وعظيم فائدتها. ونحن ندرك بدون عناء كبير بما نلاحظه في انفسنا وفي نفوس الاخرين من حولنا ان الاهداف التي نرسمها في تصوراتنا تنتصف امامنا بحيث تشدنا اليها شدا ولا تزال تجعل عقولنا وتتراءى لنا مهما سئلنا عنها في غمرات الحياه، ولا نستريح ولا نهدأ حتى ندركها، والا بقيت حسره في قلوبنا وألما ممضا في نفوسنا. ولذلك عني الباحثون على اختلاف مشاريعهم بهذا الجانب كي يعرفوا السبيل الذي يوجه به سلوك الانسان نحو ما يريدون تحقيقه وايجاده. مثلا علماء التربيه يريدون من وراء هذا ان ينزجع الناشئه النزاعا ذاتيا الى تحقيق الاهداف التي يرسمونها ويحددونها. علماء الاقتصاد او رجال الاقتصاد ايضا يدركون اهميه الغايه فلذلك غايتهم ان يصل الانسان مثلا الى كلمته، ولا يتحقق ذلك الا اذا بعث العمال الى العمل الرضا وطواعيه معتقدين ان هذا العمل سوف يحقق لهم خيرا وصلاحا. والاسلام جاء لاصلاح النفس البشريه، ومنزل هذا الدين هو العليم بهذه النفس، الا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك لم يرغم الانسان على اعتناقه والعمل بمجاهده، لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب، لان الاكراه يخالف فطره الانسان ويخالف الحكمه التي اوجب الله الانسان من اجلها. ولذلك تكلمنا مرارا في ما يجتمع بعض الناس تقول مثلا اذا يحصل كذا وكذا من الكفار او هذا للمسلمين، يعني يقولون لماذا او من حكمه من الله تعالى يعني لماذا لا تفتح السماء وتنزل الملائكه عيانا وتتخطف عباء الله عوضا عوضا او الناس ينظرون. اجبنا عن هذا مرارا او عن هذه الاقتراحات والافكار التي تراه الله على الناس مرارا، وقلنا انه لو حصل ذلك فالحكمه من وجود هذه الايات بما سبب تنتهي. لماذا؟ لان ايمان الناس هنا سوف يكون بشيء بالاكراه، هذا ايمان بالاكراه، لكن ايمان الذي له قيمه الذي يقبل الناس عن طريق التامل والتدبر في ايات الله سبحانه وتعالى قبل ان يؤمن بالاكراه، فهذا ايمان لا قيمه له ولا وزن له، مثل ايمان الكافر ويقينه يوم القيامه وقال ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. هل ينفع هذا اليقين؟ هم موقنون بالاكراه لانهم بعثوا غير معرفه، لكن القيمه في اليقين وهو ريب لما ترى. فاذا الاسلام يرفض الاكراه على اعتناقه لان هذا مخالف للفطره ومخالف للحكمه التي اوجب الله الانسان من اجلها. ولذلك كان السبيل الذي سلكه الاسلام هو توضيح الغايه الذي ينبغي على الانسان ان يحققه، فقط توضيح والبيان وبيان الأسباب التي تدعو إلى ذلك والنتائج الخيرة التي تترتب إذا آمن الإنسان والعواقب السيئة التي تترتب على الحرام عن الغاية التي كلف الله العبادة بالتوجه إليها. وعندما نطالع النصوص الإسلامية في القرآن والحديث ندرك مدى العناية بإيضاح الغاية وتجليتها والكشف عن أبعادها. يكفينا فيها ان نعلم ان الغايه التي يرجوها المسلم من وراء فعله هي المعيار الذي يقوم به عمله، انما الاعمال بالنيات، تولى الاعمال بالنيات، فالاعمال تصبح ذات قيمه او تفقد قيمتها باعتبار الغايه التي يرمي اليها العامل من عمله. فالذي يصلي ابتغاء مرضات الله عمله افضل الاعمال، والذي يصلي لينال شرفا ومكانه عند الناس عمله شر الاعمال. الذي يهاجر استجابه لامر الله ونصره لدينه عمله في المرتبه العليا، والذي يهاجر طلبا لمتاع دنيوي مال يحوزه او امراه يتزوجها عمله باطل مضمحل. يقول الله تعالى من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخره، ثم هنا الكلام عن الغايه، من كان يريد حرث الدنيا نجد له في حرث، ومن كان يريد حرث الاخره نؤته منها. ويقول تعالى هنا من كان يريد العاجله، ثم هنا يريد الدنيا، من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يكرهها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومعرفة الغاية الحقيقية التي تستثير النفس الإنسانية هو مفتاح النفوس. فالنفس الإنسانية كانت ولا تزال جرا عجيبا ولغزا معقدا أسعر العقول وحير الفلاسفة والمفكرين منذ أقدم العصور. ولقد قام العلماء بجهود مضنيه كي يصلوا الى كنه النفس الانسانيه ويسيروا اوراقها. ولقد امتدت بحوث العلماء في كثير من الاحيان الى سرهات وتفاهات، لانهم راوا التوصل الى شيء لم يعطى الانسان القدره على الاحاطه به. فروح الانسان وسر الحياه من مكنونات علم الله. قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. لقد قرر كثير من الباحثين في العصر الحديث ان النفس الانسانيه لا وجود لها، والانسان ليس الا اله تستجيب لما حولها من مثيرات ومنبهات ولا تحركها اي دوافع داخليه الى اخر هذا الكلام. فالعلماء الماديون ينظرون الى الانسان نظره ماديه صرفه، فهم لا يعترفون بان الانسان نفخه علويه، هذا خروج صور الانسان بانه مجموعه من الشهوات لا ترتفع عن الواقع المادي ولا ينطلق الانسان من اثارها. يعني خروج من غرض الانسان انه ما خلق الا للشهوه، ويفسد جميع سلوكيات الانسان انها تحت وراءها للشهوه فقط. حتى الطفل الرضيع، حتى الطفل الرضيع هذا الخبيث اليهودي هو يفكر تصرفاته على اساس هذا التفكير المجنون. فالانسان عند هؤلاء مخلوق مهزوز الى هذه الارض، هي عالمه الذي يعيش فيه ويسعى اليه، وهي منتهى اماله وغايه مطلوبه. لقد ضل الانسان وهو يبحث عن اقرب الاشياء اليه نفسه، لقد اضاع نفسه وهو يبحث عن نفسه. فريق انكر حقيقه الانسان عندما انكر الروح التي تسري في كيانه، وفريق لم يستطع ان يتعرف على الروح معرفه الحق وان امن بوجودها، ونتج عن ذلك ان الغايه التي يجب ان يسعى الى تحقيقها وايجادها بقيت مجهوله، وان المنهج الذي يجب ان ننهله بقي غائبا. وبذلك رقي الانسان يعيش في متاهات ويمضي في الحياه وهو لا يدري، يعني على حد قول هذا الشاعر المشهور ايضا، اتيت لا اعرف من اين ولكني اتيت واقصدت قدامي طريقا فمشيت، الى اخر هذا الكلام الالحادي الذي قاله سيدي ابو ماضي. يقول والموقف الحق لا نتمكن في ان نمضي في بحوثنا الراميه الى معرفه حقيقه النفس الانسانيه، فذلك سبيل كبد فشل. يعني ينبغي الا يهجر الانسان طاقته في البحث في شيء اجازه الله من ان يصل فيه الى شيء نافع وهو الروح. قل الروح من امر ربي ولا اتيت من العلم الا به. فيهجر الطاقه البشريه في البحث والتفتيش وراء حقيقه النفس واسرارها، بمعنى ما هي الروح او ما هو سر الحياه، هذا لا سبيل اليه. فهذا سبيل كبد فشله، ويعلمنا الله بان ليله لا يستطاع، وانما السبيل ان نتعرف على الغايه المثلى التي متى ردمت للنفس الانسانيه تفاعلت معها وعملت فيها خيرا، ووجهتها الوجهه التي تتحقق بها سعادتها وهدفها. وهذا هو الذي جاءنا به القران الكريم. وقد حمل الاسلام بذلك اللغز الذي قضى الانسان عمره وهو يبحث عنه، حمله الاسلام باي طريق سبيل. فالإنسان يطيق أن يتمثل الغاية ويسعى إلى تحقيقها، هذا الفعل على الإنسان يحدد الغاية ثم يسعى إلى تحقيقها، فيجد حينئذ نفسه ويحقق دوره ويمضي إلى مطلوبه، وبذلك ترتفع عن كاهله الأعباء اللسان التي تراكمت بسبب الضلال الذي لفت البشرية بسبب الجهل الكبير على مدى قرون متطاولة. ثم يذكر الشيخ انه لا يدع للبشريه عن الغايه التي يرسمها الانسان، يعني لا تعالى من البشريه الا اتباع الوحي، اتباع القران والسنه والالتزام بدين الله عز وجل. يقول لا خلاف بين الناس في ان المطلوب الذي يرمون الى تحقيقه وايجاده هو السعاده، فمن اجل السعاده ينطلق الناس في مسائهم واعمالهم يوما وراء يوم وشهرا في اثر شهر وعاما بعد عام. وقد أقر بهذه الحقيقة أهل الفكر والمعرفة وعلماء الاجتماع والنفس. يقول ابن حزم في هذا: تطلقت غرضا يجتمع الناس كلهم في استحسانه وفي طلبه فلم أجده إلا واحدة. يعني تطلقت وفتش ما هو الشيء الذي يتفق الناس كلهم على هدف يسعى الناس جميعهم إليه، ويستحسنونها، فلا تجده الا واحده وهو فرض الهم. فلما تدبرته علمت ان الناس كلهم لم يستووا في استحسانه فقط ولا في طلبه، ولكن رايت الناس على اختلاف اهوائهم ومطالبهم وتبادل همامهم ومراداتهم لا يتحركون حركه اصلا الا فيما يعانون به اذا حدثوا عن انفسهم. فمن مخطئ وجد سبيله، ومن مقارب للخطا، ومن مصيب وهو الاقل من الناس في الاقل من اموره. فقرض الهم مذهب اتفقت الامم كلها منذ خلق الله تعالى العالم الى ان يتناهى عالم الابتلاء ويعقبه عالم الاحساس على ان لا يعتمدوا بتعليم شيئا سواه، وكل غرض سواه فكل الناس من لا يستحسنه. لكن هذا محل اتفاق الجميع البشري. فرض الهم هو التعالى، فرض الهم يعني هو تعبير عن كلمة التعالى. يقول وانا الذي اسماه ابن حزم بفرض الهم هو الذي اسميناه التعالى، فالتعالى لا تتحقق الا بفرض الهموم التي تلم بالله. ومع ان الناس اتفقوا على هذا المذهب الا انهم اختلفوا اختلافا كبيرا في تحديد السعاده التي ينبغي ان يقصدها الانسان ويسعى الى تحقيقها في واقع الحياه. والسبب في هذا الاختلاف يعود الى الجهل الذي لا يستطيع الانسان ان يتخلص منه مهما اوتي من علم. فكثير من الناس يطلب امورا هو حريص على فعل على شيء معين ويكون في تحقيقها ذرارهم وهلاكهم، واخرون يظنون ان الشقاء يكمن في فعل امور والسعي اليها فينفرون منها نفور حمر الوحش من الاسد. وواقع الامر ان السعاده تعطلت في تحقيق هذه الامور. هذا الذهن باوراق الامور عائد الى قله العلم بحقائق الامور وضوابطها، لاننا نغلب الغيب فيقع الى شيء وهذا شيء ذلك في قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. اذا الجهل هذه تقف في ذلك كلهم، وهو انهم يجهلون عواقب الامور فلذلك قد يقع الى شيء ويحرص عليه وفيه حسبه ولكم او يكتب من شيء وهو فيه سعادته وخيره. فاذا قله العلم بعواقب الامور ونتائجها بجانب ان ما وراء الحياة الدنيا غيب لا يدركه الانسان، فنظرة الانسان الى محكم على شيء نظرة محكومة الى عالم الحس لا يتجاوزها الى ما وراءها لقصور علم الانسان في هذا اذا اعتمد على نفسه. ولذلك جلال الغيب ينعكس تماما في سلوك المؤمن في احتسابه الاجر في الاخره على الابتلاءات ونحو ذلك. فإذا الجهل بعواقب الأمور سواء عقبات الدنيا أو الآخرة هو السبب في تخلص الإنسان في هذا المجال. إذا قارنا الجهل بظلم النفس وطغيانها فنجد أيضا هذه آفة جديدة. لو الإنسان استبد برأيه هو وبنفسه هو وبمحته هو باختياره لنفسه، أول شيء جهل بعواقب الأمور لا يعلم عن الغيب ولا يعلم أين يكون الخير له، هذه واحدة. أضف إلى هذا طبيعة النفس بما فيها من الظلم والطغيان والهوى، فالنفوس بما حبب اليها من الملذات العادله المرئيه المحسوسه تتعامى على الخير الحقيقي الذي يجب ان تبطله، فتاتي الشهوات حائلا دون الرؤيه الصحيحه بالضبط، يحول ان يرى حقيقه الاشياء. ولذلك قال تعالى بل تؤثرون الحياه الدنيا. من اجل ذلك اثر كثيرون النفع المادي وشهوات الدنيا التي تروي اهواء النفوس وتركوا الاخره وراءهم وزرية لانها تحتاج الى جهد مبذول ومخالفه لاهواء النفوس. حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات، ولذلك دخول النار سهل. من هذا لان النفس والهوى يعين على تحصيل ما يسر النار، اما دخول الجنه فلا بد فيه من مجاهده ومن يعني صبر. من اجل عدم قدرة الانسان على التعرف على السبيل الاقوى والمقصد الاسمى جاءت الرسالات الالهية وجاءت النبوات تجلي له الحقائق وتبصره بالغاية والنهاية. فيكون هناك دوافع طبيعية تدفع الانسان الى تحقيق مراده، ودوافع طبيعية التي تجمع من طبيعة الانسان يعني لا يشترط ان تكون سيئه ولا قبيحه في كل مره، بل كثير منها اوجدها الله في الانسان كي يندفع اندفاعا ذاتيا لتحقيق مراده الذي تكون حياته به. ولو لم يخلق الله له هذه الدوافع من الدوافع الجبليه كالشهوات طعام شراب الى اخره، لولا وجود هذه الدوافع لما نفعها في طلب الرزق اللي بيسمونه اكل عيش، يعني اللي هو رزق من ياكل اذا لم يفعل. فلولا وجود دافع غريبة الإشباع الطعام وكذا فلما سعى في طلب الرزق ولما تناول الطعام ولما سعى إلى النكاح. وقد لاحظ جمع من العلماء أن الأمور التي لها دواعي طبيعية مغروسة في أعماق النفس الإنسانية اكتفى الشارع بفرعها ولم يقل الدواعي إلى فعلها اكتفاء بالدوافع الداخلية، فهي وحدها كافية في الإلحاح على صاحبها كي ينال مراده منها. ولو قدر أن بعض الناس أراد أن يعمل على تقويض مطلوبات النفس وتحريمها كالزواج والطيبات من الطعام فإن الشارع ينقض فعلهم هذا ويعرضه جريمة أخرى. فالأفعال نوعان، في أفعال طبيعة الإنسان تهزه إليها أذى وتجذبه إليها، وهناك أفعال تكرهها النفوس وتنذر منها. فالهذه الاولى الشريعه لم تقم الدواعي التي لا يجدش تحريف كثير مثلا في الكتاب والسنه على الانسان ياكل ويشرب ويفعل كذا وكذا من الامور اللي هي لماذا؟ لانه افضل بالفطره عنده الدافع الذي يسعى من خلاله سعيا حديدا لانجاز هذه الاحتياجات. اما الافعال التي تكرهها النفوس وتنذر منها والشارع يريد من الانسان تحقيقها والقياده بها، فإن الشارع يحدث لها من الدواعي بمقدار كراهيته لها ولسانه منها. يحسن نعود إلى كتب الترغيب والترهيب لنعلم ما أعده الله الذين يؤدون الواجبات ويكثرون من المستحبات من أجر عظيم وجزاء كريم. عندما تسمع به الخروج والتعريف فإنه يستهويها ويملك عليها أمرها، فلا تملك إلا أن تندفع إلى تحقيق ما طلب منها. الناظر في سير الصالحين من هذه الامه يعجب من صبرهم على البأساء والضراء وبذل انفسهم في سبيل الله، لا يرغبون الردى ولا يقيمون وزنا للهواء والالام. يعجب الناظر من صبرهم على السهل الطويل، يصلون ويستغفرون ومن ذنبهم الكثير والقليل، لا يطلبون جزاء ولا شكورا. ومن امتناعهم عن محبوبات النفوس الطائمين في شهور الحر ثلاث النهار الطويل، وما ذلك الا لانهم علموا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل الله لمن استقام على شرعه، فلم يجدوا سبيلا الا في القيام بما اراد الله منهم مريدين ليلا وعد الله تبارك وتعالى. اما عنده يقين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فحينما يقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا، او باعد الله بينه وبين النار 70 خليفة، او كما قال عليه الصلاه والسلام. وهذا ذلك من احاديث الترغيب والترهيب، لا شك ان هذا يعني يعطيه دافع يتهادى امامه ما يجد من النفره الطبيعيه من الحرمان من الاكل والشرب ونحو ذلك في سبيل انه يتلمح العاقبه. فمن تلمح حلاوه العاقبه هابت عليه مرارة الصبر، فاليقين بالعاقبة كذلك بجانب الترهيب. لو علم الإنسان أن المعصية المعينة سوف عليه كذا وكذا في الدنيا والآخرة، فلا شك أن هذا يكون حاجزا ليحرق نار الشهوة في قلبه. ولقد رأينا الشارع يزيد من الدواعي والترهيب بما يوازي الدواعي الكبيرة التي تدعو إليها النفس والشيطان، بحيث يمنع النفس الأمارة بالسوء والشيطان الذي يحسن قبائح الإنسان من السيطرة على قلب الإنسان ولبه من حيث تكون الغلبة لهما. فالأعمال التي تنكر منها النفوس ويشق القيام بها عند بال الإنسان يقيم الله لها الدواعي التي تجعلها خفيفة على النفوس تسعى إليها عن رغم وطوائع. وهذا منهج بين لمن استقرأ نصوص الكتاب والسنة، ولذلك وفق الله كتابه بالتبشير والإنذار قيما لينذر بأسا شديدا في اللدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، يعني في مقابلة الأعمال الصالحة. ووصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهاتين الصفتين: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ومبشرا ونذيرا كما بالترغيب وبالترهيب كما التثبيت. ثم يناقش الغايات التي تتوجه اليها همه المكلفين. يقول: المقاصد التي يقصدها المكلفون بالعباده تنحصر في مقصد واحد. يعني العبادات عموما لا يمكن ان تكون عباده الا اذا كان نيه الانسان من ورائها هي ان يتقرب الى الله عز وجل دون من سواه. فالعمل الذي لا يتوجه به الى الله ليس له قيمه. ومن يستقرئ نصوص الكتاب والسنه يعلم ان هذا هو القصد الوحيد الذي يرتضيه الاسلام. فاول امر في كتاب الله هو ما تضمنته هذه الايه. اول صيغه امر في القران الكريم: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذه الايه اللي هي راية المكلف في عبادته راية واحدة. يعني لا يمكن عبادة إلا بركن أساسي فيها وركن إيه؟ النية. النية. فأي متعبد لابد أن تكون غايته راية واحدة وهي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الخط يطلق عليه القرآن الكريم الإخلاص. والإخلاص لا يراد به التوجه إلى الله في عمل من الأعمال. بل المقصود به ان يتوجه المكلف باعماله كلها الى الله وحده دون سواه. ولذلك اعبدوا الله ولم يحصرها في نوع معين. لما يقول صلوا لله صوموا لله حجوا لله وانما قال اعبدوا الله. فهذا يشمل كل الاعمال الصالحه لابد ان يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. فلا يقصد بعبادته ملكا ولا ملكا ولا يعرج شجرا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا. الإخلاص يعني أن يتوجه بالأعمال القلبية لله وحده كما يتوجه بالأعمال الظاهرة. والإخلاص هو الدين الذي بعث الله به الرسل جميعا فكان محور دعوتهم ولبها. وهو الدين الذي طالبت به الرسل الأمم التي أرسلت إليها. وما أمروا في أخرين في أهل الكتاب والمشركين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وكل رسول كان يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقد قرر الله هذه الحقيقه فقال: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله. اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت. اما تعريف العلماء للاخلاص فانها تعريفات متقاربه تدور على قصد الله من العباده دون سواه. يقول الراجح: الاخلاص التعري عما دون الله. ويقول القشيري: هو اقرار الحق سبحانه وتعالى في الطاعات بالقصد. وهو ان يريد بطاعته التقرب الى الله تعالى دون شيء اخر من تصنع لمخلوق واكتساب محمده عند الناس او محبه مدح من الخلق او معنى من المعاني سوى التقرب الى الله سبحانه وتعالى. وقال ايضا: يصح ان يقال الاخلاص تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. وعرفه العز بن عبد السلام قائلا: الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي. وقال الحاكم المحاسبي: الإخلاص إخراج الخلق عن معاملة الرب. يعني العبادة هي معاملة إكرام الله سبحانه وتعالى. العبادة أصلا لا تكون إلا بمعاملة الله. فما شأن المخلوقين أن تدخلهم في العبادة؟ فلذلك يقول: الإخلاص إخراج الخلق عن معاملة الرب. وقال سهل ابن عبد الله: الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة. وهذه كلمة كما قال الغزالي جامعة محيطة بالأرض. الإخلاص في اللغة يدور على الصفاء والتميز عن الأوساب التي تخالط الشيء. يقال: هذا الشيء خالق لك، يعني لا يشاركك فيه غيره. وتطلق العرب الإخلاص على زبد إذا خلط من اللبن والسمن. والخلاص في لغة العرب ما أخلطته الله من الذهب والفضة. والخالص من الألوان عندهم ما صفى ونطع. ويقولون خالطه في العشرة، يعني صافاه. هذه المعاني جاءت في القرآن الكريم. يقول تعالى: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، أي لا يخالطه دم ولا رغد. وقال تبارك وتعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، يعني انفردوا وتميزوا عما سواهم. وقال تعالى: خالصة لذكورنا، يعني فيما نحن عن المشركين، يعني لا يشاركهم فيه الايه الاله. وقالت الزينة والطيبات: قل من حرم زينة الله الذي اخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ما المراد بقول قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا؟ يتركهم فيها الكفار، هي للمؤمنين وايضا ينالها ايه الكفار، لكن في الاخرة خالصة يوم القيامة، يعني لا يتركهم فيها الكفار يوم القيامة. وهذا قال: قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني لا يتركهم فيها الكفار. اذا هناك تناسب بين المعنيين اللغوي ونصف العلم. فالاخلاص يهدف الى تخليص القصد المتوجه الى الله تعالى من الاوساخ والاخلاق والفساد الذي يلاحقه ويخالفه، بحيث يتصفى الفضل لله عز وجل دون سواه في جميع العبادات. ثم يلاحظ شده الاخلاص وصعوبته. يقول: الصدق في الاخلاص من اشق الامور على النفوس، وهذه المشقه لا يعاني منها عوام الناس وزهماؤهم دون العلماء والائمه، بل كثير من العلماء والصالحين لا او هذه المعاناه. يقول نافع الثوري رحمه الله: ما عليت شيئا اشد علي من نيتي انها تتقلب علي، ما عليت شيئا اشد علي من نيتي انها تتقلب علي. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يكثر في قسمه ان يقول: لا ومقلب القلوب. فالقلوب كثيره التقلب والتحول في قلوبها ونيتها، يعني القلب لا يعرف شيء والسكون ابدا، القلب لابد له من ايه من مراد ولابد له من حركه. فالانسان حتى الانسان الساكن في ظاهره ببدنه قلب لا يعرف ولابد ان يشتغل بشيء. ولذلك جاء في الحديث: اصدق الاسماء حارس وهمام، يعني اصدقها على طبيعه النفس البشريه حارس وهمام، كما سياتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى. يقول: ومن شاء ان يعلم ذلك فلينظر الى تحول قلبه ووجهته في مدى ساعه واحده. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من قلب الا وهو معلق بين اصبعين من اصابع الرحمن، ان شاء اقام وان شاء ازاره، والميزان بيد الرحمن يرفع اقواما ويخفض اخرين الى يوم القيامه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن ادم اشد تقلبا من الخضر الى استجمع غليانا. والسبب في تقلب القلوب يعود الى كثره الواجبات التي ترد على القلوب. والقلب كما يقول سهل بن عبد الله رقيق تؤثر فيه الخطرات، يعني مجرد خطره او اعذره تؤثر وتترك اثرا في القلب. وقد عد الحارث المحاسبي رحمه الله الوالدات التي ترد على القلب على ثلاثه معان: الاول تنبيه من الرحمه، ما الوالدات الاشياء الايه التي تدخل القلب، الوالد يعني المداخل ثلاثة والصادر لفرع، فما هي الأشياء التي تدخل القلب؟ أنواع ثلاثة: أولها تنبيه من الرحمن، ثانيا تزييف من الشيطان، و الثالث النفس الأمارة بالسوء. يبقى تنبيه من الرحمن وتزييف من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. يقول: الأول تنبيه من الرحمن، ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يجعل له واعظا من قلبه، يجعل له واعظا من قلبه. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط نوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى الصراط ذاع. يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، ولا من يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تجده لا تقترب ما عند الدور كما إذا فتحتها فهذه ستؤدي إلى أنك تدخل في تتعدى حضور الله تبارك وتعالى. فاضطراد الإسلام واضطراد حدود الله تعالى والأبواب المفتحة محارم الله تعالى. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوقه واعظ الله في قلب كل مسلم. إذا كل مسلم في قلبه واعظ من يعني واعظ الله ينبهه، وهذا يخص بكل إنسان في نفسه، ما الذي يمكنه أحد. الإنسان إذا ما أمر بشيء من الخير سيد في داخلك أنت تحس من يؤذك ويصار عليك ويزينه لك. إذا أردت بصر ينذرك منه ويبعدك منه، وهذا يخص كل إنسان في داخل يعني قلبه. ونرى المحذبين أن واعظ الله يتحقق في قلب المسلم بأن يحذف الله الخاطر ببال عبده وينشئه في أرضه، أو بأن يأمر الملك بفعل ذلك. يعني إما أن هذا الواعظ واعظ الله في قلب المسلم، إما أنه خواطر خيرة يخلقها الله في قلبه تحرضه على فعل الخير وتزجره عن الشر، أو يكون الملك هو الذي يعني ينفخ في نفسه هذه الواردات. هل هو النوع الأول من الواردات الذي ترد على القلب؟ أما النوع الثاني مما يرد على القلب هو تزيين الشيطان ولده ووسوسته. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخلع إلى الله مستجيرا من بلغات الشيطان، ويقول تعالى: وإن أنذرنك من الشيطان نذر فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وأخبر سبحانه أن الشيطان يوسوس في صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. والشيطان عنده القدرة على أن يخالط القلب ويصل إليه، ففي الحديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وهو يوسوس للإنسان بالشر، فإذا ذكر العبد ربك استهى الشيطان وهرب. إذا علاجها سهل في أن تعرف ما معنى الخناس. الوسواس سيرة مبالغة، ما يكثر الوسواس إذا غفر العبد عن ذكر الله. الخناس الذي يخر ويهرب ويخلص إذا ذكرت الله، استغفار بذكر الله، التسبيح، التهليل، قراءة القرآن ونحو ذلك. متى ما ذكرت الله فهو لا يتحمل ذلك يهرب، ولذلك اسمه الخناس الذي يهرب إلى ذكر الله تعالى. والشيطان يزين المعاصي والآثام للعبد ويحركه إلى شرها. يقول تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تحركهم إلى المعاصي والآثام تحركا. وقال تعالى: وقد يطمع لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وبين الله شيئا من سبل الشيطان في الوسوسة والتزيين والإضلال. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مكروبا، ولأضلنه ولأمنينه ولآمرنه فليمسكن آذان الدعاء ولآمرنه فليغيرن خلق الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فأعطاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسمائك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول، فأعطاه فهجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد الناس والمال، فقال: تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويكتب المال، فأعطاه فجاهد. ومن حكمة الله تعالى أن جعل قلوب العباد ميدان حرب وصراع، فتح القلب يتعاوره ملك الرجاءات. يعني القلب في الحق هو ساحة معركة، قلب ساحة قتال وساحة صراع بين هذه القوى، فالقلب يتعاوره ملك الرجاءات. هذا يلم به مرة وهذا يلم به مرة. يقول تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يعدكم بمعنى الشيطان يعدكم الفقر، تفسير زين الكلمة على التفسير، يخوفكم الفقر. الشيطان يعدكم الفقر، يعني يخوفكم الفقر، إذا أنفقتم في سبيل الله فسوف يصيبكم الفقر. هذه من الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الإيه؟ البخل. والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. وقال صلى الله عليه وسلم إن للملك بقلب ابن آدم لما وللشيطان لما. فلما الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولما الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالموعد. ثم قرأ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يقول ابن القيم رحمه الله فالملك والشيطان يتعاقبان على الخلق تعاقب الليل والنهار، فمن الناس من يكون ليله اطول من نهاره، الفقر الشيطان يستولي على قلب الليل كله الالم اطول من الفقر التي يكون ذلك للملك، فمن الناس من يكون ليله اطول من نهاره واخر بضده، ومنهم من يكون زمنه كله نهارا واخر بضده. وقال الحسن البصري وانما هما همان يدولان في القلب، هم من الله وهم من العدو، فرحم الله عبدا وقف عند همه، فما كان من الله امضاه وما كان من عدوه زاهلا. فالانسان يحرص النيه يقيم حارسا من نفسه على قلبه وينظر الى همه ونيته وقصده، ان كان من الله امضاه وما كان من عدوه زاهلا. والشيطان انما يطارع ليملك القلب ويستولي عليه فيفسده، وبفساده يفسد الجسد كله. يقول صلى الله عليه وسلم وان في الجسد مضره اذا صرحت صرح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. ويقول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال كالوعاء اذا طاب اسفله طاب اعلى واذا فسد اسفله فسد اعلى. فالشيطان كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يسحر العقل حتى يكيده ولا يسلم من سحره الا من شاء الله، فيزين له الفعل الذي يغره حتى يخيل اليه انه من انفع الاشياء، وينفر من الشر الذي هو انفع الاشياء حتى يخيل اليه انه يغره، فلا اله الا الله. كان قتل بهذا السحر من انسان، وكم حال بين القلب وبين الايمان والاسلام والاحسان، وكم جلى الباطل وابرزه في كوره مستحسنه، وشنع الحق واخرجه في كوره مستهجنه، وكم بهرج من الزيوف على النافذين، وكم روج من الزغر على العارفين. فهو الذي سحر العقول حتى القى اربابها في الاهواء المختلفه والاراء المتشعبه، وسلك بهم من سبل الضلال كل ما سلك. اما الوالد الثالث والجهة الثالثة التي تؤثر في القلب بجوانب ذاتها، فهي النفس الأمارة بالسوء التي تدعو الإنسان إلى الطغيان وتأمره بالشر. يقول تعالى إن النفس لأمارة بالسوء. وقال نبي الله يعقوب لأبنائه عندما زعموا أن جئت أكل يوسف بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وقال تعالى في حق ابن آدم الذي قتل أخاه فطوعت له نفسه قتل أبيه. ومركب النفس الأمارة بالسوء الهوى والشهوات، فالمسلم لا ينجو إلا بمجاهدة الهوى ومقارعته. فهذه الثلاثة تجد على القلب، فيحتاج العبد أن يكون يقظا دائما يرجع نفسه عن هواها ويكبح زمام النفس الأمارة بالسوء، ويعد العبد دائما لمحاربة عدوه الشيطان ومصارعته بالأسلحة التي عرفه الله بها من الذكر والتلاوة والعبادة ونحو ذلك. ثم يعقد فضيلة الدكتور الأكثر حفظه الله تعالى بحثا رائعا جدا، وكما تلاحظون يعني كلامه في غاية العمق الحقيقة مع الأفراد والثلاثة التي تسلسل ولا تعقيد ولا تقاعد، ثلاثة وانسيابية وبنفس الوقت عمق في الأفكار، وهذه من خصائص كان الاسلوب السرعة حضر الله تعالى وشفاء وعافاه. الحقيقة هذا الموضوع هو يحيل او يرشد الى قراءة كتاب من هذه الكتب الحقيقه من رائع كتب الشيخ الاسلامي تماما هو كتاب العموديه لشيخ الاسلام. نرجو ان كان يكون تطوير بعد ونرجو هذا الكتاب لانه مثال كتاب جدير بالدراسه الواعيه. يقول الدكتور الاكثر حفظه الله تعالى: التوجه الى الله وقصده دون سواه ليس امرا غفلا عن الاسباب المنطقيه والحقائق الصادقه التي يطمئن اليها العقل وترضى من النفس. يعني ان هناك مصورات هناك اسباب وحجب لماذا ينبغي ان نقصد الله، هل لان الله امرنا بان نقصده وحده دون ما سواه فقط امر ونلتزم الامر ونقول سمعنا واطعنا، ام ان وراء هذا الامر بالفعل اسباب منطقيه وحقائق صادقه يطمئن اليها العقل وترضى بها النفس بحيث كل انسان عاقل يفكر تفكيرا سويا سوف يصل الى انه لا ينبغي ان يخطر ابدا في اي حركه ولا تكله الا الله وحده سبحانه وتعالى. يقول: نوضح هنا بعض الحقائق التي تدعونا الى ان نقصر قصدنا على ربنا في مجال العبوديه والقربات في العباده وفي القربه، لا ينبغي ابدا ان نقصر بها غير الله تبارك وتعالى. لماذا؟ اولا يقول: الغايه التي ليس وراءها غايه. يقول الناس جميعا مؤمنون وكفار لا بد لهم من مراد يقصدونه ويتوجهون اليه، على ذلك فطرهم الله. فالانسان دائم الهم والاراده دائم العمل والحركه، ولذلك كان اصدق الاسماء حارسا وهماما كما ورد في الحديث الصحيح. قال عليه السلام: اصدق الاسماء حارس وهماما، يعني اصدق الاسماء تعبر عن الواقع بدقه متناهيه وتعبر عن طبيعه الانسان وفطرته بغايه الدقه. لماذا؟ اصدق الاسماء حارس، بمعنى لان كل انسان حارس، حارس يعني كاسد، وكل انسان همام اي كثير الهم والاراده. يعني حتى العلماء والدكتور اشرف يقول هذا الكلام، يقول: لو ان الله سبحانه وتعالى كلفنا ان نعمل شيئا بدون نيه لاستحال ذلك، ما في شيء ثاني يعمله بدون نيه بدون قصد، بحيث لو كل من الانسان يعني يعمل عملا بدون نيه لكان ذلك تكليفا بما لا يطاق، ولما استطاع احد ان يعمل عملا بدون نيه لابد كل شيء ثاني يفعله سواء نيه فاسده او نيه صالحه، لكن لابد من القصد والتوجه الى غايه في كل عمل يفعله الانسان. يقول: فالانسان مجبول على ان يقصد شيئا ويريده ويستعينه ويعتمد عليه في تحصيل مطلبه، قد يكون هو الله وقد يكون غيره، ولكن الانسان لا يمكن الا ان يكون كذلك، اي له مراد يقصده ويتوجه اليه. والسبب في ذلك ان الانسان فقير الى غيره محتاج اليه كي يسد نقصه ويكمل عنده ويحصل حاجته، وفقره هذا دائم لا يتوقف ولا يقطع. والشاهد الانسان سمعت كلام رائع جدا في هذا الباب، طبعا حتى لا نخرج عن الموضوع لا نفصله الان، ولكن له اشعار مشهوره كانت مما كتبه على جدران الزنزانه في اواخر ايامه وفي السجن. كان يقول رحمه الله: فالفقر وصف لازم لازم لي ابدا كما الغنى ابدا وصف له لازم. فالفقر وصف لازم لازم لي ابدا، يعني الانسان لا يصح الا ان يكون فقيرا، لا يمكن الانسان الا ان يكون فقيرا، لان الانسان مفتقر الى من يستجد اليه ويعتمد عليه ويتوكل عليه. فالوصف الانسان كانسان جزء اساسي من مكوناته الانسانيه ان يكون فقيرا، ولذلك الانسان لا ياكل ولا يطمئن ولا يصل لحاله الذروه في السعاده والراحه واليقين والاطمئنان الا اذا غطى واطمئن الى المحبوب الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. اما مع ذلك فانه لا يثبت على حاله ويتعجل بمحبوباته، كما يعني قال الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه الرائع المبارك طريق الهجرتين ولو السعرتين، يقول ايه الامام ابن القيم يقول: لقد كان يسبي القلب، لقد كان يسبي القلب في كل ليله 30 نفسا او 90 نفسا وأرجحوا يهيم بهذا ثم يهلك غيره إلى آخر إلى قوله فهو بحب الخلق يلهو ويمرح حتى إذا دعا قلبي هواك أجابه فليس له عن خبائك مطاح إلى آخر كلام قيم جدا للإمام القيم في هذه المسألة. الإنسان لا يمكن يذوق طعم السعادة إلا إذا تشبع قلبه بحب الله عز وجل. بحب ذلك لا يمكن أبدا أن يذوق راحة أو سعادة أو هناء. يقول فالإنسان فقير إلى غيره محتاج إليه كان يسد نهضة ويكمل عجزة ويحصل حاجته. وفقره هذا دائم لا يتوقف ولا ينقطع. ومن عجائب الإنسان أنه إذا أراد شيئا من المخلوقات ثم حصل عليه مل وطلب غيره أو أكثر منه. يقول صلى الله عليه وسلم لو كان لآدم وليان من ذهب لتمنى ثالثا. وهذا متفق عليه. فالنفس الإنسانية دائمة استطلاب لما لم تحصل عليه ولم تصل إليه. وليس هناك من شيء يمكن أن يسد فقرها وحاجتها إلا أن تصل إلى ربها ومعبودها فتعرفه وتقصده دون سواه. عند ذلك يجد القلب مطلوبه وتحصل النفس على مرادها فيكون الاطمئنان والراحة والهناء. وفي ذلك يقول رب العزة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فليس هناك ما يمكن أن يجلب الطمأنينة إلا الوصول إلى الرب المعبود معرفة وقصدا وتوجها. والناس في طلب مرادها مترقية متساهية تطلب الأكمل والأفضل. والكمال كله والفضل كله حاجته الذات الإلهية. يقول ابن خلدون في هذا وتطلب غريزة العقل مقتضى طلبها وهو المعرفة والعلم فتحرك الفكرة إلى تحصيله وتشتاق إلى الكمال الأعلى بمعرفة خالقها إذ لا ترى موجودا أكمل منه فلا تزال تتطلع إلى جانبه بتصورات وأفكار تتعاقب عليها تلحم وتزدي وتعيد وتبدي وحركتها في جميع هذه الأمور متوشرة مترادفة لا تكثر فرقة عين ولا يلحقها من الكسل والملل ما يلحق الجوارح والأعضاء وهي متنقلة دائما أسرع من إيمان البرق وحركة الزلال بالريح. والسبب الذي يجعل كثيرا من الناس يطلبون الأدنى من الأمور ويقصدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا فساد العلم وكثرة الجهل وضعف العلم. كل إنسان كما قلنا له غاية ولا هدف. تعالى كل إنسان إنسان خلق وهيئ بحيث لا يشعر بالإطمئنان والاستقرار إلا إذا وصل إلى معرفة المعبود الله سبحانه وتعالى معرفة الحق ويطمئن ويذوق طعم السعادة. هناك جنات من يسجدون اتجاها منحرفا فيطلبون غير الله بأعمالهم وبغايتهم فهذا لا ينسى إلا من فساد العلم وكثرة الجهل وضعف الهمة. فكلما صح العلم وانتفى الجهل وصحت العزيمة وعظمت الهمة طلب الإنسان معالي الأمور. فبعض الناس همه لقمة يسد بها جوعته وشرفة روية تذهب غمأة ولداء يواري سوأته. وهو مذهب ذم أهل الجاهلية لأصحابه. وفي مثل هؤلاء يقول حاتم خير وحاتم خير يعني كان جاهليا فيعني يذم الذي يعيش لهذه الاهواء وهذه الغايات الدنيئه. يقول لح الله سعلوكا مناه وهمه من العيش ان يلقى لبوسا ومطعما يرى الخمط تعليما وان يلقى تبعثا يبت قلبه من قله الهم مبهما. لح الله سعلوكا مناه وهمه من العيش ان يلقى لبوسا ومطعما كل هم في الدنيا ان يعيش وياكل فيلفك وياكل يرى الخمط تعذيبا العذاب هو ان يجوع وان يلقى تبعثا يبت قلبه من قله الهم مبهما حضر كل رايته واطمأن قلبه الى انسان المطلوب. ومن الناس من يكون مطلبه التمتع بمتاع الحياه الدنيا كحال طرفة بن عبد الشاعر الجاهلي. يقول فرق بين غاياته في الحياة أهدافه في الحياة يقول ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أهد المدى ومعوتي. فمنهن تأتي العادلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء الجدي، وكري إذا نال المطاف محنبا كثيد الغضى نبهته المتوردي. وتعصير يوم الدجن والدجن معجب بمهكلة تحت الكحك الخباء المعمد. من يصح؟ كلنا أعاد بالأسف الشديد يعني شوف روعة ما أخذ طبعا معاني أنها معاني بريئة، لكن أخذ الشعر العربي الجاهلي فقط. ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى. وجدك لم احسن مدى قام عودي الجد الحر البخت. نعم وجدك لم احسن مدى قام عودي العود بقى جمع ايه؟ جمع العائد من العياده. وجدك لم احسن مدى قام عودي فلكن ابقي العائدات بشرطه. العجلات اللي هم ايه؟ جمع العجلة الذي يعني العجلة والملامة مش العجلة الملامة. فمنهن تبقي العجلات بشرفتهم كميت. الكميت اسم اسماء الخمر فيها حمرة وسواد. فمنهن تبقي العجلات بشرفتهم كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي يأخذ الخمر. ايوه جزاك الله خير. طيب وكري إلى هذا المضاف محنبا. نعم الكر هنا يقصد به العطف والمحنب الذي في يده انحناء. وكري إلى هذا المضاف محنبا كثيب الغضا. كثيب الغضا كثيب هو الذئب. كثيب الذئب كثيب الغضا يعني الذئب والغضب والشجر. كثيب الغضا نبهته المتوردي. وتعصير يوم الدجن والدجن معجب غلوب احسن. الدجن هو الباب الغين احرام السماء. وتعصير يوم الدجن والدجن معجب ببهتانة. نعم المرأة الحسنة الخلق السمينة الناعمة تحت الخفاء المعمدي يعني المطبوع بايه؟ بالعمود العاملة. فيقول الدكتور اكثر كثير من الناس همه من دنياه هم هذا السائل المسكين شربة خمر والتمتع بوعاء الاسماء. وقليل من الناس تنهض همته الى الدفاع عن الخائف المستجير. وقد يكون نفع الناس ومطلبهم امورا يعد طالبها ثانيا الهمه عالي القط كحال امرئ الخير. عندما أفاق من سكره وعبثه على زوال ملك أبيه فانقلب جادا طالبا إعادة هذا الملك. يقول فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كتالي ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. فعل تطلقه للملك حتى قضى نحبه في طلب الملك. يقول بدا صاحبي لما رأى الظلم دونه وايقن ان ما حقابه قيصرا فقلت له لا تبكي عينك انما نحاول ملكا او نموت فنظرا. لقد ضيع حياته اولا في المتع والشهوات وقضى قدر عمره الثاني في طلب الملك الضائع وانتهت حياته ولم يحصل مطلوبه ومات كما مات المتنبي للبعد طلبا للملك والاباره فاعياهما الطلب. اما همه المسلم فلا تهد الا ان تصل الى الغايه التي لا غايه وراءها. يعني غايه المسلم غايه ساميه وغايه شريفه ولا يمكن ان يوجد فوقها واعلى منها غايه وهو اراده الله سبحانه وتعالى. فهمه المسلم لا تهد الا ان تصل الى الغايه التي لا غايه وراءها والمطلوب الذي لا مطلوب بعده. قيل لاحد الصالحين فلان بعيد الهمه قال اذا لا يرضى بما دون الجنه. وفي عيون الأخبار أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله جاءه ذكين الراجل فقال له يا عمر يا ذكين إن لي نفسا سواقة لم تزل تسوق إلى الإمارة فلما نلتها ساقت إلى الخلافة فلما نلتها ساقت إلى الجنة. إذا هذا هو السبب الأول في اللي وضع على السؤال لماذا كان الله سبحانه وتعالى هو المقصود دون سواه. أولا لماذا؟ لأن الله هو الغاية التي ليس وراءها غاية. ثانيا لأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لأن يقصد ويعبد. يقول والله هو وحده المستحق لأن يقصد دون سواه، لأنه المعبود الذي يتصف بصفاء الجلال والكمال، فهو الكامل في ذاته وصفاته، وهو المنعم المتفضل بيده النفع والضر والخفض والرفع والعطاء والمنع والنصر والإذلال والعز والإذلال. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فإذا السبب هو أن الله هو المستحق بأن يقصر ويعرض. لذلك ننظر هنا إلى جانبين، صفاء الله سبحانه وتعالى حتى لو لم يكن يتعدى منها إلينا شيء، فالله سبحانه وتعالى يحب بمجرد أن تعرف يعني صفاته. ولذلك مثلا إذا تمتع الرجل كريم سخي عالم حيي وكذا وكذا من هذه الصفات، فإنك تحبه حتى لو لم يعطك شيئا ولم تمتد له هناك المعروف. أن يحب الله سبحانه وتعالى لذاته، لذاته لأن صفات جماله وكماله وجلاله تستوجب له سبحانه وتعالى أن يحب. فما فرق إلى الله إلى ذلك أيضا نعم الله على العباد التي لا تعد ولا تحصى. فينبغي أن يكون الله هو وحده المقصود المطلوب، لأنه القارئ الهادي المطعم المسقي الذي يشفي من الأمراض والذي يغفر من الذنوب والخطايا، الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أضمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فمنه المبتدأ وإليه المنتهى، له الحمد في الأولى والآخرة، لا رب غيره ولا معبود سواه، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. فمن كان جديد ثالث وتلك أفعاله، فإنه الذي يستحق العبادة دون سواه، وهو الذي ينبغي أن يكون المقصد والمعاد والملاذ. والتوجه إليه وقصده بالعبادة حقه الخالص الذي لا يشركه فيه أحد. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهو الذي يستحق العبادة خوفا ورجاء ورغبة ورهبة وتوكلا واعتمادا وصلاة وصياما وزكاة وحجا ونذرا ودعاء. هو المستحق ذلك بذاته سبحانه وتعالى، حتى لو لم يخلق جنة ولا نار، حتى لو نكون لك حساب، فإن الله يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. فهو المستحق لذلك لذاته عز وجل، ولو لم يخلق جنة ولا نار ولم يرى ثوابا ولا عقابا، كما جاء في الأثر: لو لم أخلق جنة ولا نار أما كنت أهلا أن أعبد. وصرح الله العظيم يقول: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني هو الأهل الذي يستحق أن يتقى وأن يطمع في مغفرة الذنوب. عبر الشعر عن هذا المعنى بقوله: هل البعثة لم تأتنا رسلك، هل البعثة لم تأتنا رسلك، وجاحمة النار لم تضربي، أليس من الواجب المستحق إطاعة رب الورى الأكرمي؟ بلى. أما السبب الثالث فهو أن السعادة في قصده والشقاء في توجيه القلوب إلى سواه. يقول: إذا كانت الغاية التي يرمي إليها العبد من وراء عمله غير مقصورة على الله تعالى، فإن الإنسان يشقى بعمله وبنفسه، وتبدع الحياة قطعة من النقاء، ولا يغني عن الإنسان أن يحول الدنيا ويملكها، فإن مدارع السعادة والسخاء هناك في أغوار النفس الإنسانية. يعني لا يظننا إنسان أن السعادة في جمع المال والرفاهية وكذا وكذا، يعني أن أكبر معدلات الانتحار في العالم هي في السويد الذي أغنى دولة وأعلى دخل في الفرد ويعيشون في حالة من الرفاهية، إنما في أنا في العالم ومعدلهم أكثر معدلات الانتحار. لماذا؟ لأنهم لم يصلوا إلى أن يقصروا الله سبحانه وتعالى ما شريك له. فالإنسان إذا لم يجعل غايته الله سبحانه وتعالى فإنه يشقى بعمله وبنفسه، وتبجح الحياة قطعة من الشقاء، ولا يغني على الإنسان أن يحوز الدنيا ويملكها. فإذا خطأ الإنسان يتصور أن السعادة تأتي من الخارج من الأشياء المحيطة به، أن يعيش في مكان فيه كذا ويأكل كذا ويلبس كذا إلى آخره. لا، السعادة تنبع من الداخل ليست من المظاهر الخارجية. يقول فإن منازع السعادة والسخاء هناك في أغوار النفس الإنسانية. فالإنسان مذكور على أن يتوجه إلى الله وحده بالعبادة والاستعانة، فمتى حرم الإنسان من هذا التوجه فإنه لا يغني عن هذا التوجه شيء، لأن النفوس في طمأنينة دائم لمعه بها وخالقها وخاطرها. إن التوجه لغير الله مخالف للفطرة الإنسانية، والمتوجه إلى غير الله حاله كحال الذي يستعمل ساعة حياته مطرقة حديد، يستعمل الساعة كأنها مطرقة يطلق بها الحديد، فإنه يظلم الساعة لأنها لم تصنع لذلك. والنفس الإنسانية خلقت للعبادة والتوجه إلى الله، فإن توجهت إلى غيره فقد ظلمت. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن سيدنا لقمان عليه السلام: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والتوجه الى غير الله افساد للنفوس، قد افلح من زكاها وقد قام من دساها، كما ان التوجه اليه وحده بالعباده اصلاح وتزكيه. قد افلح من زكاها، ان فطره الانسان تدفعه الى التوجه الى المعبود، والفطره قد لا تعرف المعبود الحق ولكنها تطلبه دائما. يعني احيانا يكون على فطره ركام لكن موجود رصيد من الفطره، فهذا الرصيد الان دائما تطلب وتبحث وتتشوق الى الوصول الى الحق. وقد ارسل الله رسله كي يهدوا الناس الى معبودهم الحق، وعند ذلك يصل الانسان الى مطلوبه ومعبوده الذي لا غنى له عنه ولا سكون له الا به، وذلك مقتضى طبعه وتلك حاجة نفسه. فاقم وجهك للدين حنيفا، فطره الله التي فطر الناس عليها، لا تبدين بقدر الله ذلك الدين القيم. فالإنسان يشقى إذا كان وجهه وقصده وهمه لغير خاطره، ويشقى مرة أخرى لأن همومه تتعدد وغاياته تتكثف. فإذا لم يكن هم العبد هما واحدا فقاد منه هموم الدنيا، فإن ذلك لا يدري إلى أين يسير ولا كيف يتجه، فمرة يشرق ومرة يغرب ومرة يعرض صنما وأخرى شمسا وقمرا، ويحاول إرضاء هذا مرة وذاك مرة، والذي رضي عنه قد يغضب عليه، والذي زين له العمل قد يستفتحه منه بعد حين. وعند ذلك يصاب الإنسان بما أسماه علماء النفس بالصراع النفسي والقلق الروحي والعقد النفسية والأمراض. وقد يصل الأمر بالإنسان إلى الانتحار. أما المسلم فرايته واحدة ومنهجه الذي يؤدي إلى الغاية واحد، وهو قادر على أن يرضي الله ويسير على هداه، وبذلك تجتمع على العبد نيته ويتوحد مطلوبه. وبذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت نيته الآخرة جعل الله بناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغبة، ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله سقره بين عينيه وشتت عليه امره ولا ياتيه منها الا ما كتب له. وانقسام الغايه يشقي الانسان، لان الانسان ذو قلب واحد لا يمكنه ان يتخذ معبودين ويتجه الى غايتين تتقاسمان اعماله، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فالانسان له قلب واحد ينبغي أن يتوجه إلى رب واحد، فإن توجه إلى معبودين سبب ذلك للإنسان شقاء وأي شقاء. وخلاصة القول أن التوجه إلى غيره في جملته شقاء، شقاء القلب والنفس، وهو كذلك ضلال عن الحق وبعد عن جادة الصلاة. والسعادة تكمن في التوجه الصادق إلى الله دون سواه، هذا في الدنيا. وهناك السعادة والشقاء في الآخرة، وهما مرتبطان بمسيرة الإنسان في هذه الحياة. فالذي يتوجه إلى الله أكثر في الدنيا دون سواه وعمل في دنياه للغاية الباقية، فإنه في الآخرة من الفائزين السعداء. وتلك السعادة كما يقول الغزالي: بقاء بلا فناء، ولذة بلا عناء، وسرور بلا حزن، وغنى بلا فقر، وكمال بلا نقصان، وعز بلا ذل. وهذه هي السعادة الحقيقية الباقية الدائمة، وغيرها مضمحل باهت. يقول المحدث في هذا: إذا تعقبت الأمور كلها فسدت عليك، وانتهت في آخر فكرتك باضمحلال جميع أحوال الدنيا، إلى أن الحقيقة إنما هي العمل للآخرة فقط، لأن كل عمل ظفرت به فعقباه حزن. أي شيء يعني من الأعمال الحقيقة والإنسان عاقبته الحزن، إما أن تذهب عنه وإما أن يذهب عنك. يقول: فكل عمل ظفرت به فعقباه حزن، إما لذهابه عنك وإما لذهابك عنه، ولا بد من أحد هذين السبيلين إلا العمل لله عز وجل. فعقباه على كل حال سرور في عاجل وآجل. أما في العاجل فقلة الهم بما يهتم بإنسان، وإنك به معظم من الصديق والعدو. وأما في الآجل فالجنة. يقول: وفي السعادة والشقاء الدنيوي والأخروي، يقول ربنا عزة: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هداي وحده، هذا ضمان من الله سبحانه وتعالى، ضمان من يريد أن لا يضل ولا يشقى فيتبع هداك. هذه يعني أخطر وأبطر نصيحة جامعة لكل أركان السعادة في الدنيا والآخرة: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك يجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. إذا هذا هو السبب الثالث، وهو أن السعادة في خلقه والشقاء في توجيه القلوب إلى سواه. أما السبب الرابع قبل الأخير فهذا أيضا سبب مهم جدا، يقول: لا سبيل إلى تحرر النفس الإنسانية إلا بتوجهها إليه. يقول: إن مفهوم العبودية لله في الإسلام يعني الحرية في أرقى صورها وأكمل مراتبها. العبودية لله إلى أيام الصادقة تعني التحرر من سلطان المخلوقات والتعبد لها. فالمسلم ينظر الى هذا الوجود نظره صاحب السلطان، فالله خلق كل ما فيه من اجلنا وتخرج لنا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. فما دام الامر كذلك فالمسلم لن يخضع لهذه المخلوقات، ولم يغسلها لاننا اقل منه شانا، فهي مخلوقه لنفعه وصلاحه. والمسلم لم يستعمله انسان مثله، فالناس جميعا عبيد الله. فإن حاول بعض المتمردين من بل الإنسان أن يطغى ويغلي، وقف المسلم في وجهه يقول كلمة الحق، ويهجر هؤلاء بأصلهم الذي منه خلقوا ومصيرهم الذي لا بد لهم منه، ويهجر هؤلاء بضعفهم وعجزهم أنهم يفيقون ويرجعون. وبالعبودية لله يتحرر الإنسان من أهوائه، فالهوى شر وثن يعبد. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فالهوى قد يجعل الها معبودا يسيطر على نفس صاحبه، فلا يصدر الا عن هواه ولا يسعى الا لتحقيق ما يبعثه اليه. والاسلام يعتبر الخضوع لاهواء النفس التي تدعو الى المحرمات والاثام عبوديه لهذه الامور. اما التالي عما تدعو اليه النفس من المحرمات وان كانت محبوبه للنفس، فانه يمثل في الاسلام الحريه الحقه، لانه وان قيدت حريته من جهه بان الزم بترك بعض ما يشتهيه، الا انه تحرر من سلطان الهوى من جهه اخرى. والذين يزعمون انهم يستطيعون تحقيق الحريه بعيدا عن الله ومنهجه مخطئون، لان الانسان بل كل مخلوق فيبقى عبدا شاء ام ابى، الا انه ان رفض الخضوع عن الله اختيارا فسيخضع لمخلوق مثله. وهذه حقيقه مقرره ان هو لا بد من العبوديه، كما يقول الشاعر هربوا من الرزق الذي خلقوا له فغلوا برزق الكفر والشيطان. يعني الانسان لا بد ان يعبد معبودا، فإما أن يعبد الله الذي خلق من أجل عبادته، وإما لابد أن يقع أسيرا لأي شيء آخر، إما يعبد إنسانا مثله، إما يعبد الموتى، يعبد الملائكة، يعبد الأشجار، يعبد الأحجار، يعبد الأهواء والشهوات، يعبد المال، يعبد الدنيا، لكن لابد أن يكون عبدا. الإنسان لا يمكن كما قلنا من قبل دائما أن يصلى إلى من يتقرب إليه ويجعله غاية له. يقول: بل كل مخلوق سيبقى عبدا شاء ما باء، الا انه ان رفض الخضوع لله اختيارا فسيخضع لمخلوق مثله لا يجد له نفعا ولا ضرا، بل قد يخضع لمن هو اقل منه شانا، وبذلك يكون قد استبدل عبوديه بعبوديه ولم يخرج من العبوديه الى الحريه، بل قد خرج من عبوديه الله الى عبوديه الطاغوت وثنا او صنما او بشرا او شمسا او قمرا. وقد جمع الله كل من كانت هذه صفته وجعل منهم القرده والقناديل وعبد الطاغوت، فمما ابتلاهم الله به جزاء تكذيبهم ان جعلهم عبيدا للطواغيت بعد ان كانوا عبيدا لله. وفي هذه الايام تتردد كلمه الحريه ويزعمون ان الثوره الفرنسيه امرت هذا المبدا، وان هيئه الامم المتحده أخرت الحرية مبدأ وليس الأمر كذلك، فإن ما فعله هؤلاء أنهم أخرجوا الناس من عبودية نظام وقانون وطائفة إلى عبودية نظام آخر وقانون آخر وطائفة أخرى، ولكن هؤلاء جميعا بقوا عبيدا ويظلوا أنفسهم أحرارا، ولن يحررهم من سلطان البشر ويخلصهم من العبودية الظالمة إلا أن يكونوا عبيدا لله يقصدون الوحدة، وعند ذلك يتحررون من سلطان الآخرين حتى من هوى النفوذ التي تتردد في أجسادهم. وأكثر الناس أعلن عن عبودية لله هم أكثر الناس عبودية لغير الله، فهؤلاء الشيوعيون أعظم الناس تمردا على الله وبعدا عنه، يستكبرون حتى عن التصديق بوجوده، وهم أعظم الناس عبودية لغير الله. فالفئة الطاعن كتاب كان يظهر مكتوب في أفقام الهيار الشعيب، فالفئة الحاكمة في روسيا والصين تفيضر على رقاب الناس سيطرة كبيرة فلا يجدون طعم الحياة، والحرية هناك وهم كبير وتراه القادة. أراد الشيوعيون أن يتحرروا من سلطان الله فأقاموا الدولة إلى أن تفاضل حرية الأفراد وتمنعهم من إبداء الرأي وتتحكم في ممتلكاتهم وتسوق الملايين الى المعتقلات في صحراء سيبيريا والى السجون التي غطت بالنزلاء على ساعتها وكثرتها، وفي الاعياد يمر عشرات الملايين من البشر مخاطر الروس امام جثه مؤسس المذهب المحنطه في الميدان الاحمر في موسكو. ولقد اخرجوا الناس من ظلمات متراكمه الى ظلمات اشد، واخرجوهم من عبوديه الى عبوديه، ولن يكون من مخلص من العبودية لغير الله إلا هذا الإسلام. ولقد صدق موفد المسلمين وغرب إذا واجه قائدا الكرد قائلا لما قال ما جاء لكم، قال ربعي بن عارف: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام، ومن بيت الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وكل من لم يرضى بالإسلام دينا وبحكمه حكما فإنه غارق في قارورات الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والذين يقولون أن يكون الله معبودهم فإنهم يهينون أنفسهم لتعبيدها لمخلوقات أقل منها شأنا وأحقر منزلا، وهم في ذلك يبثون هذه النفوس. والإسلام يعد الذي يكون ذل همه وغاية مطلبه الدينار والدرهم والملبس والمأكل عبدا لهذه الذي سيطرت على نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخبيطة، تعس وانتكت، وإذا فيك فلم تقش. السبب الخامس والأخير طبعا هو ليست محصورة لهذه من أهم الأسباب، غنى الله عن العباد واحسانه اليه. من اجل ذلك ينبغي ان لا يكون لا غايه الا الله سبحانه وتعالى. يقول: ومما يوجب على العباد التوجه الى رب العباد دون سواه انه سبحانه وتعالى محسن اليهم متفضل عليهم وهو غني عنهم يجلب لهم الخير ويكشف عنهم الضر، لا لجلب منفعه اليه من العدل ولا لمنع مضره، بل رحمه واحسانا. والعباد لا يتصور ان يعملوا الا بحبوبهم، فاكثر ما عندهم من العدل ان يحبوه ويعظموه ويجلب له منفعه ويدفع عنه مضره، وان كان ذلك ايضا من تيسير الله تعالى. فانهم لا يفعلون ذلك الا لحبوبهم من العدل اذا لم يكن العمل لله، فانهم اذا احبوه طلبوا ان ينالوا غرضهم من محبتهم، سواء احبوه لجماله الظاهر او الباطن. فاذا احبوا الانبياء والصالحين طلبوا لقاءهم، فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. وكذلك من احب انسانا لشجاعته او لرياسته او جماله او كرمه، فهو يحب ان ينال حظه من تلك المحبه ولو لم تجاهه بها لما احبه. وإن جلبوا له منفعة كخدمة أو مال أو ذكر عنه مضرة كغرب وعدو ولو بالدعاء أو الثناء، فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل بالله. فإجلاد الملك وعبيد المالك وأدراء الصالح وأعوان الرئيس كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به، ولا يعرض أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم وأدب من جهة أخرى فيدخل ذلك في الجهة الدينية، أو يكون فيها فرع على عدل وإحسان من باب المكافأة والرحمة. وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه، وهذا لحكمة الله التي أقام فيها مصالح خلقه. يعني كل إنسان كما قال بعض الصوفية أو يقول آخر، كل واحد يريدك لك وأنا أريدك لك، يغضب حتى لا يحتاج إليك في شيء، وخيره إليك نازل وشرك اليه صعب، ومع ذلك يعطيك ويزيدك في العطاء وفي يعني النعم، وهو الغني عنك لا تزيده طاعتك شيئا ولا يضره معصيتك شيئا، ومع ذلك هو متفضل عليك ومحسن اليك. فالعباد يقصدون نفع ان تؤذيهم مهما احسنوا اليك، يريدون ان تعود منفع اليهم، والرب يريدك لك ولمنفعتك بك لا لينتفع بك، وهي منفعه لك بلا مضره. نكتفي بهذا من هذا القدر، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.